الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم خرابيش. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ محمد، بارك الله تعالى فيكم ورضي الله عنا وعنكم.
اللهم آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. شيخنا، اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الرفق واللين في التعامل مع الأولاد، ودي قاعدة مهمة جدا جدا جدا. النهاردة هنكمل كلامنا عن أمر مهم كنا بدأناه في الحلقة اللي فاتت، النية في التربية، وإن لابد يكون هناك نية لله، يعني يقصد وجه الله عز وجل، الأب والأم كذلك، وإن يكون هناك بذل كمان للأسباب. يعني لا تكفي النية وحدها، لابد من بذل الأسباب من كلا من الأب والأم لصلاح الأبناء. إن شاء الله النهاردة هنحاول نبسط الكلام عن الأمر ده، لكن خلينا في البداية نكمل الكلام عن يعني إن يكون أو مسألة اللي احنا اتكلم بدأناها الحلقة اللي فاتت، إن يكون نية الأب والأم أو بيبتغوا بتربية أبنائهم وجه الله عز وجل. يعني لو في إضافة نقدر أو قصة نقدر إن احنا نقولها عشان نرسخ ونؤكد هذا الأمر المهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا بقول لك جمهورنا الحبيب، أنا بحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يرزقنا العتق من النيران في هذا الشهر الكريم وأن يكتبنا عنده من الفائزين. أخي الحبيب الشيخ محمد، بارك الله تعالى فيك. كنا بنقول من القواعد التي ينبغي أن تصاحب الوالدين في مسألة التربية أن يكون لنا نية صالحة في تربية أولادنا. ابنك يطلع زي ما يطلع، يطلع دكتور، يطلع مهندس، يطلع شيخ، يطلع عامل، يطلع عامل نظافة، يطلع سباك، يطلع كهربائي، يطلع اللي يطلعه. أهم حاجة يكون عبد صالح يخدم دينه، وبلا شك أن احنا محتاجين كل التخصصات بلا شك. ولذا نقول الذي له نية صالحة في تربية أولاده يسدد ويوفق ويعان وتسهل عليه تربية أولاده جدا. يبقى له نية صالحة أن ينقذ أولاده من النار. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. نعم العبد نسرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راعي في بيته وهو مسؤول عن رعيته. يبقى إذن له نية صالحة في تربية الأولاد أن يكونوا صالحين مصلحين وأن ينقذ أولاده من النار. من كانت له هذه النية الصالحة يوفق ويسدد ويعان وتسهل عليه تربية أولاده. ومن لم تكن له هذه النية يحرمون الأجر. هذا مصيبة. أنت كده كده بتأكل أولادك، صح كده؟
صح.
وبتنفق على أولادك، صح كده؟
صح.
طيب لو أنك تفعل هذا بلا نية أين هو الأجر؟
مفيش أجر،
ستحرم. ما كل الناس يفعلون ذلك، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، الكل بيعمل ده وينفق ويبسخ كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ايه؟ دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك.
الله،
انت كده كده هتنفق. يعني
والمقصود بالاهل، الاهل والاولاد.
اي نعم، الزوجه والاولاد. انت كده كده هتنفق، وقد يدخل في ذلك الوالدين، قد يدخل الاخوه والاخوات. يعني انت كده ستنفق على اهلك، اين هي النية؟ يبقى اجعل لك نية في تربية اولادك ان يكون هؤلاء الاولاد يعني من اهل الصلاح والتقوى، من اهل الديانة والخلق، ومع ذلك لك نية ان تنقذ اولادك من النار.
نعم.
انا عايز اقول للاباء، لا تكن كمن يربي على قواعد صحيحة ووسائل مدروسة ليكون الابناء متميزين دراسيا. يعني هو بيتعلم الطرق والمناهج التربوية عشان يربي بها الأولاد، مش من أجل خدمة الدين أو من أجل أن أولاده صالحين مصلحين أو من أجل أن أولاده ينقذ أولاده من النار، إنما يفعل ذلك من أجل كل الأولاد متميزين دراسيا وسلوكيا، وأن يكون مطاعين للوالدين، مش طاعة من أجل بر، طاعة لأنه هو رباهم على ذلك أن لابد من السمع والطاعة. ولذا نقول أين التربية التي هي لله؟ أين التربية التي هي على تعاليم الإسلام؟ أين تربية الأولاد ليكونوا مفاتيح لخير مغالقة للشر؟ أين تربية الأولاد ليكونوا قدوة حسنة في هذا المجتمع؟ اللي انتشر فيه الفساد، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يحفظ أولادنا.
اللهم آمين يا رب.
يبقى لابد أن يكون لنا نية صالحة في التعامل مع هذه القضية، قضية التربية، نية صالحة في تربية أولادنا. ما يبقاش القصة عندك أن ابني يكون مميز دراسيا ويكون وزير ويكون المحافظ ولا يكون دكتور ولا يكون مهندس ولا يكون مخرج كبير، مش دي القصة، مش هي دي القصة اللي احنا محتاجينها. احنا محتاجين التخصصات بس محتاجين مع ذلك أن يكون لنا في تربية الأولاد نية صالحة لنؤجر عليها. ستطعم أولادك وتكسو أولادك، تم جدد النية أنك تفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، وأن يكون أولادك من أولادك برين بيك.
طيب، يعني النية شيء مهم لا شك، لكن هل لازم على الأب والأم أن يستحضروا النية على طول؟ يعني البعض ممكن يقول أنا كان عندي نية بس يعني مش على طول مستحضرها، خاصة الأمهات، يعني ممكن بعض الأخوات يبقى عندها نية لكن مع التعامل المستمر مع الأولاد والزي والمشقة بتاعتهم، يعني تحاول تذكر لهم ومش راضيين يستجيبوا ليها، النية دي بتبقى مش موجودة.
نحتاج إلى تجديد النية. بلا شك بأن الإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إنسان إلا لنسيانه، فطبعاً وما كان ربك نسيا سبحانه وبحمد
سبحانه،
وهذه صفة نقص في حق العبد، و فده أمر وارد، أمر يعني فطري فينا أن احنا لابد أن ننسى، وصفة ملازمة لنا لا تنفك عنا. فلذا نقول ينبغي تجديد النية كل ما الأمور تظهر علي أكثر، أقول لا أنا أفعل، أنا أقوم بالشقة ونظف الشقة من أجل إماطة الأذى عن الطريق. النبي اللي علمنا كده
صلى الله عليه وسلم
بين حق الطريق وبين كف الأذى، كف الأذى أن أنا أفعل ده من أجل أن أنا يعني أقوم أن أولادي ما يتخبطوش، ما يحصلش لهم حاجة، ما يحصلش لهم أي أذى، من باب أن ده حق من حقوق الحقوق التي شرعها الإسلام اللي يسمى حق الطريق. أن أنا حتى لو صنعت طعاما لزوجي أجعل هذا برا به، وابتداء طاعة لأمر ربي الذي أمرني ببره والإحسان إليه، وإذا خير أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. فتفعل هذه الطاعة من أجل ابتغاء وجه الله تعالى، ثم تقرب إلى الزوج بالود والمعاشرة بالمعروف. تفعل هذا مع الأولاد في مذكرة الأولاد ليكونوا صالحين مصلحين. تفعل أي حاجة تعملها في البيت لابد أن يكون لها فيها نية، وستؤجر على ذلك.
سبحان الله.
بتعمل الأكل بتعمل الأكل، يعني كده كده تعمل أكل كل يوم وتبقى زهقانة وقرفانة، ما تجيبوا دريفري من بره خلصونا بقى أنا تعبت. لا لا لا، احتسب الأجر أنك تفعلي ذلك من أجل أن يتقوى الزوج على العبادة وكذلك الأولاد. يبقى لو اصطحبت النية في تربية الأولاد لن تشقى أبدا. كذلك الرجل الوالد في كل سكنة وفي كل حركة مع الأولاد لابد أن يكون له نية صالحة. طب احنا بننسى، نجدد النية من جديد. أنا عايز أقول يا شيخ محمد لا تكفي النية وحدها،
وما لازم ايه
تربية الأولاد لابد من الأخذ بالأسباب.
يعني النية تكون موجودة ان احنا بنبتغي بكل حاجة بنعملها مع اولادنا وجه الله عز وجل، وناخد بقى بالاسباب عشان نقدر ان احنا نوصل للنية اللي عندنا دي.
احسن.
طيب نعمل ايه بقى؟
ومن اعظم هذه الاسباب ان احنا نربي الاولاد وندرب الاولاد على الاخلاق الحسنة وعلى الاداب الطيب. انا عايز اعلم ابني يا بني ان تستأذن على ابوك وامك وانت داخل، فلابد ان انا اعلم الاولاد اداب الاستئذان، وخاصة اعلم البنات اداب سورة النور. لازم، عشان عايز اعلمه الاخلاق الفاضله والاخلاق الحسنه وطبق تطبيق عملي. بس اياك والمخالفه، ان انا امر الولد ان يستاذن علي وهو لما دخل حجرته مين موجود؟ طب بتعمل كده ليه؟ اين هو الاستئذان ثلاثا؟ ثم تصرح باسمك من؟ الولد بيقول لك من؟ التاني مش عارفني انا ابوك. ما تقول انت مين واخلص. محمد حمزه يا ابني، انا ابوك يا براء، اتفضل يا ابي. طب قال لك يا ابي لا تدخل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، قال كل ولد.
يعني الحق للأب وللأم وكذلك للولد
بلا شك.
يعني يجب على الأب والأم الاستئذان لدخول غرفة الولد
بلا شك. احنا لنا على أولادنا حقوق، صح كده؟ أو لنا عند أولادنا حقوق وعلينا واجبات، ومن أن أنا أعلم الولد أنني قدوة، وده اللي بينفع في التربية، أن أكون قدوة لأولادي. ما أقولش ولد يا ابني اوعى تشرب حاجة حرام. إيه يا عم الحاج؟ ده انت اللي عملته انهيته في لحظه. تمام كده؟ فبنقول من اعظم الاسباب ان نربي الاولاد وندربهم على الاخلاق الفاضله وعلى السلوكيات الحسنه. تعالوا الان اداب الاستئذان، ثم اداب الطعام. يا بني
كل بيمينك،
سمي الله. وبعدين وكل بيمينك، وبعدين كل مما يليك. هو شاف الحته اللحمه الملبسه قدام اخوه فيعمل كده اهو، توكلنا يا ابني اهو يا ابني هنا 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 النبي علمنا كده، وبعدين بلاش دي. يا بني يا بني سمي الله سمي الله، ها كل بيمينك، ها كل مما يليك. اعلم الولد بنوع من الترفق والتأدب. كذلك اعلم الاولاد عياده المرضى. جده مريض مثلا او جدته، صلى الله عليه وسلم الجميع.
اللهم امين.
في حق، واذا ما يرضى فعده، ده حق المسلم على حق المسلم على المسلم خمس او بعض الروايات ست، ومنها واذا ما يرضى فعده. اعلم الاولاد احترام الاخرين، دايما يقول يا عمي، مش قول الراجل اللي جنبنا ده اسمه عمي، قول له عمي، قول له ده خالك وده عمك. فلا بد يكون من التوقير الكبير، وعلمه قول له يا ابني نحن نفعل هذا من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، فقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم. فلا بد ان اقول يا عمي يا عم فلان، لا بد ان يؤدب الانسان على مثل هذا، خاصه الاولاد. نربي الاولاد على العبادات، على الصلاه، وبقول لك بلاش اولادك يصلوا بالجزمه بالضرب يعني، والشتيمه والحزام والوقف عيد الياد ايه ايه ايه، ده دخل في مصايب سوداء. وهو عدنك يجي يرتحلك ويركب على ظهرك تقوم عامله كده على الفا بتاع محمد عليك، لا يا الله يرحمه، لا ما ينفعش، اترك الولد.
لازم الرفق في كل شيء،
حتى لو انت ستقوم من سجودك يبقى بنوع من الترفق وبالهدوء خالص. ولد ينزل، الولد واقف جنبك سيبه يقف عشان ما يكرهش الصلاه بسببك، وغاية نطط ووقف وبنتك الصغيره يا ابي اوعى تسلم لابس الحجاب. طب خلاص ايه اللي بتستنى دقيقه يعني، اصل لك ايه يعني، انتظر وصلي اولادك انت، هي لك نافله ولهم فرض، وصلي بهم في جماعه في البيت حتى تقام الصلاه، يبقى البيت فيه نوع من البركه.
صح.
كذلك علم الاولاد، يبقى احنا قلنا الصلاه، علمهم الصيام، اترفق بقى بيه خالص، يصوم بقى من الساعه 1 للساعه 2 الظهر، حلو قوي، ورث صغير كده بيبي صغير. طب وبعد كده لا اعلمه بعد العصر بساعه، وبعد كده الى قبل الشروق، قبل دخول المغرب بنص ساعه، وبعد كده الى اذان المغرب، وبعدين اعمل، لابد من المكافاه والتشجيع. صام ساعه الله اكبر، لا 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 احنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اجيب لها عروس هديه جميله حلوه كده.
تمام.
ينفع اللعب بالعيد والصوف الاولاد والعرائس، مش فيها مشكله البنات طالما انها مهان. طيب اعمل ايه مع الولد؟ اجيب للولد حاجه بيحبها كويس، اتقرب اليه بها، ارفع ايدينا قبل المغرب وادعي بصوت عالي، يا رب بارك في ام براء، وبارك في براء، وبارك في ام هاجر، واخواته ام هاجر، وعيال ام هاجر، وتدعي لزوجتك وتدعي لاولادك وتدعي للمسلمين، والاولاد ياتوا بالرفق وياتوا بالنيه الصالحه وياتوا بالاخذ بالاسباب. ثم سيدنا عمر بن الخطاب سفيان الثوري عفوا رضي الله عنه كان يقول من حق الولد على الوالد، الولد على الوالد، ان يحسن ادبه، يعلمه القران ويعلمه الصلاه ويعلمه الصيام ويعلمه الصدقه وبر الوالدين وصله الارحام والاخلاق الفاضله. وبلا شك بان الذي يجني الثمره انما هو الوالد والوالده.
نعم.
اما اذا كان تخيل يا محمد لو انك وجدت ابنك يوم من الايام يصلي بالناس اماما، ده سعاده ولا لا؟
طبعا
ده سعاده.
طبعا.
ان الله وظفه في هذا المكان.
نعم.
اذا بيعطي خطبه الجمعه، ابنك يؤدي درس من دروس العلم، ابنك مهندس بس انسان ثقه مؤتمن على دينه والناس كلها تشهد له بهذا، فبلا شك يقولوا يعني رحم الله من ربك ورحم الله من علمك وادبك، فبلا شك بان الامر سيعود على الوالدين. فبيقول اخواننا واحبابنا
الدنيا والاخره.
بلا شك يعني تخيل يا اخي الحبيب، ترفع درجه العبد في الجنه فيقول يا رب بما انا اعمالي اللي انا عملتها ما توصلنيش في هذه المنزله، فيقال باستغفار ولدك لك.
الله اكبر.
الله اكبر. استغفار ولدك لك. طب تخيل لو انا ادبت ابني في الصغر ومات دون سن البلوغ، يشفع لك عند الله يوم القيامه. في الحديث يقال للولدان، يعني الاولاد الذين ماتوا دون سن البلوغ، والحديث عند الامام احمد في المسند بسند حسن، يقال للولدان يوم القيامه ادخلوا الجنه. فيقولون يا ربنا حتى يدخل اباؤنا وامهاتنا.
الله اكبر.
يا الله.
الله اكبر.
فيقول الله تعالى ما لي اراكم محنطين اي ممتنعين عن دخول الجنه، فيقولون يا ربنا لن ندخل الجنه حتى يدخل اباؤنا وامهاتنا، فيقول الله تعالى الله أكبر. خذوا بايدي ابائكم وامهاتكم فادخلوا بهم الى الجنه.
الله اكبر.
او كما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يا الله. يعني ابني يشفع لي عند الله يوم القيامه؟ اي نعم. اجعل لك نيه صالحه في تربيه الولد. اجعل لك نيه صالحه في تربيه الولد. واسال الله تعالى ان يبارك في اولادنا وان
يحفظهم بحفظه. اللهم امين يا رب العالمين.
نعم.
طيب شيخنا المراقبه، يعني انا اعلم ابني ان هو يراقب الله عز وجل في جميع تصرفاته وجميع احواله، لا شك ان ده امر مهم، لكن يعني ازاي نوصل لده وازاي نقدر ان احنا نوصل ولادنا فعلا لان هو يبقى عندهم مراقبه لله عز وجل، نعمل ايه؟
من المعلومه يا شيخ محمد ان الطفل الصغير سيكبر وسيدخل الى سن المراهقه، فاذا ما دخل الى سن المراهقه بتتسع مداركه وعاد عنده الحريه اوسع شويه، وانت كأب ما انتش مسيطر عليه، مش طول الليل نهار قاعد معاه. ابن في سن مراهقه له اصحاب وله اخوان، وسيذهب الى المسجد ويذهب الى الدروس ويلعب في الكره في الشارع، ولا يروح النادي. يعني معظم الوقت انت مش مسيطر على ايدك، ما انت شايفه. طب ماذا افعل؟ علم ولدك المراقبه لله تعالى، ثم بعد ذلك سيراقب نفسه مراقبه ذاتيه.
الله،
ولد نفسه ينقذ نفسه بنفسه. طيب،
وده عكس اللي البعض بيقوم بيه، ان هو على طول بيخوف ابنه منه هو او من والدته، او الام دايما تخوف اولادها من ابوهم. لما ابوك يجي ويعرف اللي انتوا عملتوه هيحصل كذا وكذا وكذا، لو انا عرفت ان انت بتعمل الشيء الفلاني هشوف هوريك وهعاقبك بكده وكده. يعني بيفضل على طول عنده مراقبه لكن لابوه، عندها مراقبه لكن لامها. والعجيب ان يعني كتير من الناس يعني دي الحاجه الاساسيه عنده، ان هو بيخلي ابنه عنده مراقبه ليه هو او لامه، البنت لامها مثلا، مع ان زي ما تفضلت يعني هو مش هيقدر يراقبه على طول، مش هيقدر يبقى معاه في كل مكان، مش هيقدر يبقى معاه بعد كده لما يكبر. فحري بنا ان احنا نعلم ولادنا مراقبه الله عز وجل.
نعم. لا يمكن للوالدين ان يراقب الابناء في المدرسه واثناء الزيارات العائليه وقدام الشبكه العنكبوتيه وقدام التلفزيون ومع صاحبه السوق، ولا ينفع ابدا ان احنا نغلق القنوات ولا الجوالات. هل نستطيع ان نفعل هذا؟ ان انا اخذ تليفونات ولادي واغلقها؟ لا، الامر يحتاج الى ضبط. احنا بنقول مساله الالعاب الالكترونيه فيها خطر على الاولاد، ولكن لا نستطيع باي حال من الاحوال ان نمنع منها الاولاد. انما الموضوع محتاج الى ضبط والى حزم، ان انا اخصص لاولادي ساعه في اليوم لا يزيد على ذلك. يا رب ايه اللي يحصل؟ لا يزيد على ذلك. ولو ان الولد لعب من ورايا وخد نص ساعه زياده ربع ساعه زياده، اكون حازم ثاني يوم اخد ربع ساعه من الوقت من الوقت في اليوم الثاني. يتعلم الولد ضبط الامور، ان يكون منضبطا سواء في السلوك سواء في الاخلاق سواء في الوقت، ولا يتعود على هذا. فانا عايز اقول لاباء العالم صار الان منفتح من حولنا
طبعا،
فبدلا من اخباري دوما اننا نراقبه، واننا اذا علمنا عنه اي تصرف سيء اننا نتخذ معاه موقف كذا وهعمل عقاب معاه كذا، او ان ناخذ الجوال وما شابه، فينبغي ان انا اقول له يا ابني راقب ربك الذي يراك، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا.
اربيه على المعنى.
ايوه نعم، لابد
اربيها على المعنى. لابد. ده احسسهم ان المعنى ده حقيقي موجود، وهو حقيقي فعلا، بس انا احاول اقربه لهم بالطريقه اللي احنا قلناها قبل كده، ان انا احاول اقرب لهم المعنى ده من سن مبكر بطريقه يفهموها هم.
نعم. يبقى اذا بيقول لك محمد لابد ان يتعلم الولد ان الله تعالى مطلع على عمل. لازم ابنه يؤكد، يا ابني انت خلي بالك حبيبي، ابي انا عايز اروح اصلي في الحجره، قد يكون بيقول لك هروبا من الصلاه. صح
صح،
وزهقان منك وخايف منك. طب انا عاوز ازرع جوه الولد الرقابه الذاتيه. الرقابه الذاتيه يعني ان انا اغرس في ولد القيم الاخلاقيه.
نعم.
ان انا ادفع الولد دفعا الى ان يراقب نفسه ويراقب سلوكه.
نعم.
من غير ما ادفعه كاب ان يكذب عليا. ويقول لك ابي انا صليت. انت يا ابني صليت؟ طيب. وبص له كده. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاه نور. بابا انت شايفني ازاي؟ انا شايفك لو صليت هتنور. طب بابا خمس دقايق وجاي لك، وقوم داخل مصلي ويرجع تاني. بابا انا نورت؟ ده انت نورت بس زي الشمعه ما شاء الله عليك. ها؟ انا صلحت الموقف معاه بس
صح
بهدوء،
دي حقيقة،
من غير ما اقول له انت كاذب، أو غير ما أقول له يا ابني أنت وشك أسود ومنير وما ظلتش وتضحك علي، لأن ده سيأتي بنتيجة عكسية. كنت أشتكي من بعض السلوك في بعض أولادي، فقلت التشجيع والتقدير والتحفيز المكافآت، والعيال ساعة ما تشوف الجنيه بتظبطوا زي الفل، بس أنا أكون مكوي يعني. ها؟ خلاص النهارده هنركز على ثلاث حاجات عاوز أصلحها. واحد، حق المحافظة على الصلاة. اثنين، النظافة الشخصية. ثلاثة، عدم الاعتداء على الآخرين. لا يضرب أخوه ولا يزق أخته ولا الكلام. وتنبيهات من الليل. خلاص احنا جينا في آخر اليوم، قعدنا قعدة في آخر اليوم. من غد هنعمل واحد اثنين ثلاثة. اللي يستمر من الصباح إلى المساء. أكثر واحد قليل الأخطاء، الأولاد لازم تخطئ.
نعم.
وقفش عندي خطأ واثنين. الأولاد لابد أن تخطئ. أكثرهم التزاماً هديله 20 جنيه. كويس؟ جانا في اخر اليوم والله كده دخلت قعدت ابي نعم اسال ام على التقرير بتاع النهارده.
تقرير؟
ما احنا قلنا كده ناخد تقرير من الام، هي قاعده في البيت وانت مثلا متشغل ولا بتكتب ولا هنا ولا مسافر ولا بتاع. ودايما تقول للزوجه ابدأي بالحسنات، ما تقولش ليك ده مزفت ومنير يا حاجه. ابص دماغ امك الله يكرمك لو انك من المحارم. طب اعمل ايه؟ لا 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 لا، الله يرضى عليك، قولي الولد ده النهارده ما شاء الله احسن من امبارح، في عمل ايه؟ ده نزلته السوبر ماركت جاب لي حاجات وجه ما شاء الله عليه، ده مطيع جدا. ده واحد اثنين، لا 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 لا، وشه منور عن امبارح، صلى النهارده صلاه العصر ما شاء الله. ثلاثه اربع ايجابيات، ولما اجي عند السلبيات يعني في حاجات كده هي دي اصلا مش من صفاته، هو احسن من كده، بس محتاجين يعمل ايه؟ يغيرها بكره ان شاء الله تعالى، وصدقنا يطلع الاول. حلو كده؟ خدت تقرير على الثلاث او على اربع الاولاد، الاول براء، الثاني ليلى، الثالثه مريم. هتلتقى مريم تحمر عينيها وتعيط وتقول لك لا انا احسن واحده فيهم، يبقى انت جبت التشجيع والمكافاه، جابت نتيجه رائعه مع الاولاد، خليته جوه يتحرك، ازاي هم يبقوا احسن مني ويقعدوا
بقى. واستغليت كمان روح المنافسه اللي هي عندهم بطبيعه او من خصائص السن اللي هم فيه
وفي الخير. طب نعمل مسابقه ثاني يوم، بس مش لازم يكون بفلوس،
من غير فلوس،
عشان ما يتعودش الولد على ايه؟ على مساله ان ياخد ما يعطيش، او ان كل حاجه لابد لها من ضريبه تدفع فلوس. لا، ممكن اثني عليه ثناء حسنا، اخد افسحه معايا واديه عند عمته عند خالته، اركبه العربيه واقعده على الكورنيش وياكل حمص والشام. المهم يعني ما تبقاش كل المكافآت دي بالمالي. اللي احنا بنقوله التشجيع والثناء على الولد والاحسان اليه هيخلي الولد يراقب نفسه رقابه ذاتيه. وان انت تعمل اتفضل يا شباب،
يبقى احنا كده خلقنا عنده روح المراقبه الذاتيه اللي هتفيده بعد كده في بقيه حياته.
تمام.
مش هيبقى عنده مراقبه لابوه وامه، بعد كده مراقبه لمديره في العمل، بعد كده مراقبه وهكذا يعني. هيكون عنده مراقبه ذاتيه، هو بيراقب الله عز وجل، بيستحي من بعض الافعال.
أحسن. أحسن.
يعني
أحسن.
وبيستحي من الله عز وجل. نعم.
شوف سيدنا لقمان الحكيم وهو يخاطبه له ويعلم الولد مراقبة ربنا عز وجل، ويغرس في قلبه الخوف من الله، فيقول له ايه؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا الله او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني، ده اسلوب، اسلوب لطيف.
نعم.
زي ما انا بقول له يا ابتي، كما فعل ابراهيم عليه السلام مع ابيه المتلطف، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني
أخاف
ان يمسك عذابه من الرحمن فتكون للشيطان، يا ابتي يا ابتي يا ابتي.
نعم.
بيستدر عطفه كاب. فكذلك هو بينادي ولده بقوله يا بني، وده اسلوب لطيف واسلوب لين في التعامل مع الاب. ثم اقول له انها ان تكن مثقال حبه من خردل، يعني ايه؟ يعني الخطيئه او المعصيه لو كان حجمها قد مثقال حبه من خردل، هي محصنه ومختفيه في داخل صخره صماء او غائبه في قعر الارض أو في أرجاء السماء، فإن الله يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية.
سبحانه وبحمده.
أنا علمت الولد إيه؟ خوف من الله. وعلمت الولد إيه؟
مراقبة لله عز وجل.
مراقبة لله. فأقول له يا ابني كل نفس إحنا بنتنفسه الله عز وجل عليم به. وكل ما كان منك من نعمة منه هو سبحانه. فزي إن إحنا ننسى ربنا. وعشان أعلم الولد وأغرس في قلبه مسألة المراقبة الذاتية، ذكره بالجنة والنار. مكانته في الجنة، أقول له اللي بيصلي كصلاتك اللي فيها خشوع دي، ربنا عز وجل بيجعل مصيره إلى جنات عدن عند ملك مقتدر. أما الذي يفرط في صلاته ولا يصلي، حاله كحال الكافر وأنت مسلم، حاله كحال الطفل اللي بيعاند عشان أكرهه في العناد. أبدأ أقول له يا بني، صفة العناد دي من صفة الشيطان، عاند مع رب العالمين أن أمره بأن يسجد لآدم عليه السلام فأبى فكان من أهل النار. لا 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 لا، انت مسلم، انت مسلم، انا قبحت صفه العند فيه عن طريق ايه؟ قصه مشابهه. ودايما احنا بنقول القصص بتاتي بنتائج رائعه في التعامل مع تغيير سلوكات الاولاد، بس محتاجه واحد ممثل في العرض. يعني انا بتكلم عن النار، النار بتكلم عن الجنه ابتسم، مش بتكلم عن الجنه اقشر، وبتكلم عن النار اقعد اضحك. الموضوع محتاج ايه؟ الى تمثيل بصفه حتى الولد تصل اليه المعلومات. فانا عايز اقول يا شيخ محمد، نغرس في قلوب اولادنا مكانه الجنه وصفها، بس ما اقولش الابن لما اجي عند النار خلي بالك اللي ما بيصليش بخش جهنم، لا حول ولا. الطفل اللي لسه غير صغير ده مش فاهم يعني ايه جهنم ولا نار ولا بتاع، بس دايما اشبه له نار الدنيا. يعني الناس اللي ما بتصليش، مش انا مش انت، الناس اللي ما بتصليش هيبقى مصيرهم النار. شايف النار دي؟ ده دي حاجه صغيره من نار كبيره في الاخره. انا خايف عليك حبيبي، لازم نصلي مع بعض. وبلاش تقول له قوم صلي، قول له ممكن نصلي. الفعل المباشر دايما خاصة مع الطفل العنيد الفعل المباشر ملوش نتيجه مرجوه. فلذلك عايزين نقول يا شيخ محمد ربنا يحفظك ان احنا نربط في قلوب الاولاد حب الله عز وجل، حب نبيه، نكفي الاولاد بالكلام عن الجنه والنار. فبلا شك بان هذا امر حسن في مساله غرس المراقبه الذاتيه داخل الاولاد.
جزاك الله خير. اللهم امين. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. اشكرك شكرا جزيلا شيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، وفي نهايه هذا اللقاء اشكركم على حسن المتابعه، والى ان نلتقي ان شاء الله باذن الله تعالى غدا. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. Mm-hmm.